قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي. هذا هو النوع الذي يقال له الوحدان. الوحدان الوحدان أي من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا شخص واحد فقط. وهذا يكون في الصحابة وفي من بعدهم، يعني هناك أناس من الصحابة تثبت لهم الصحبة وهم معدودون من الصحابة، ومع ذلك لم يروي عنهم إلا شخص واحد فقط، كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي. ومنهم من لا يروي عنه إلا ابنه مثلا، كسعيد بن المسيب بن حزم، والده المسيب بن حزم صحابي لم يروي عنه إلا ابنه سعيد. فهذا هو النوع الذي يقال له الوحدة. قال: ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. هناك من الرواة من يعرف بعدة أسماء أو عدة ألقاب أو عدة كنى وهو شخص واحد، فمعرفة هذا النوع مهمة جدا لئلا يظن من ليس واحدا واحدا، أو لئلا يظن الواحد أكثر من واحد، فمعرفة هذا النوع مهمة جدا. ثم مثل بمحمد بن السائب الكلبي المفسر، وهذا من مشاهير الضعفاء، وهذه هي الخطورة هنا، أن محمد بن السائب هذا ضعيف، متفق على تضعيفه وترك الاحتجاج بحديثه، ومع ذلك فهو يسمى بغير اسم ويكنى بغير كنية، فيظن الشخص أنه عدة أشخاص. فقيل فيه مثلا حماد، حماد بن السائب، هكذا قال بعضهم، وكناه بعضهم أبو سعيد، وكناه بعضهم أبو هشام، إلى غير ذلك، وهو شخص واحد. فمعرفة هذا النوع مهمة جدا حتى يرفع هذا الالتباس. قال: ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب. معرفة الأسماء والكنى والألقاب، وطبعا الفرق بين هذه المصطلحات في علم النحو تدرسونه. فالاسم هو الذي يوضع علامة على المسمى، الاسم ما وضع علامة على المسمى على سبيل العلمية، كمحمد وأحمد ومحمود وسعيد وغير ذلك. وأما الكنية فهي ما بدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت، أبو فلان أبو فلانة، أم فلان أم فلانة، ابن فلان بنت فلان، هذه كلها يقال لها ماذا؟ كنى، كنى جمع كنية. وأما اللقب فهو ما يميز المسمى من مدح أو قدح، وليس على سبيل العلمية، فالفرق بينه وبين الاسم أن الاسم على سبيل العلمية، وأما اللقب فليس على سبيل العلمية، وإنما هو ألفاظ تطلق على المسمى تدل عليه للتعريف، وتدل إما على مدح وإما على ذم، أن يقال مثلا زين العابدين. من زين العابدين؟ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وكمثل الألقاب التي تأتي معنا في المحدثين، الأعمش والأعرج والأعور وغير ذلك، فهذه كلها ألقاب. فمعرفة الأسماء والكنى والألقاب حتى تعرف من؟ حتى تعرف رواة الحديث وتميزهم. قال: ومعرفة مفردات ذلك ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه. معرفة المفردات، مفردات ذلك أي مفردات الأسماء ومفردات الألقاب ومفردات الكنى. عندنا نوع اسمه المفردات، المفردات، وهو ما لا يعرف به إلا شخص واحد، ما لا يعرف به إلا شخص واحد فقط من اسم أو لقب أو كنية. مثال: ثندر، ثندر، هذا اسم لأحد الصحابة رضي الله عنه. إيش نوع هذا الاسم في مصطلح الحديث؟ مفرد، يقال هو من المفردات. يعني ماذا؟ يعني ليس هناك ثندر في رواة الحديث إلا شخص واحد فقط. طيب بالنسبة للكنى، أبو السنابل، هذا صحابي آخر، أبو السنابل، قصته مشهورة مع سبيعة الأسلمية رضي الله عنه. يبقى ليس هناك في رواة الحديث من يكنى بأبي السنابل إلا شخص واحد فقط. فهذا هو المقصود بماذا؟ بالمفردات. ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، يعني من رواة الحديث من يكون له اسم وكنية، وقد عرفت الفرق، فيشتهر باسمه دون كنيته، أو العكس، يشتهر بكنيته دون اسمه. فمثلا عندنا أبو هريرة رضي الله عنه، هذا مشهور بكنيته، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا على نحو من 30 قولا أو أكثر. عندنا كذلك أبو السنابل أيضا يصلح بهذا أنه اشتهر بكنيته. عندنا كذلك أبو إسحاق السبيعي. عندنا الأعمش، هذا مشهور بماذا؟ بلقبه. ومن يشتهر باسمه كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم. ففائدة هذا أنك تميز الرواة، تميز الرواة، فلان مشهور باسمه أو بلقبه أو بكنيته، فتستطيع التعرف عليه بسهولة. قال: ومن وافق اسمه اسم أبيه، هذا نوع آخر، من وافق اسمه اسم أبيه، محمد بن محمد، عبد الله بن عبد الله، سعيد بن سعيد. فائدة هذا أنك لا تتوهم التكرار، أن هذا يدفع توهم التكرار، أنك تنظر تقول سعيد بن سعيد، هذا تكرار ولا خطأ ولا زيادة ولا شيء. فإذا عرفت أن هذا الراوي اسمه يوافق اسم أبيه وأن اسمه هو هكذا فعلا، فإن التوهم يندفع. قال: والمؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف تعريفه ما اتفق خطا واختلف نطقا. المؤتلف والمختلف، المؤتلف يعني ما اتفق في الخط، والاختلاف في النطق. فعندنا اسمان مثلا، عندنا اثنان من الرواة أسماؤهما متشابهة في الخط، متشابهة في الخط في رسم الكلام، ولكنها تختلف في النطق، كمثل سلام وسلام، سلام بالتخفيف وسلام بالتشديد. ماذا ترى أمامك؟ هذا اتفاق في ماذا؟ في الخط. الخط هنا هو الخط هنا، نفس الحروف ونفس الكلمة، ما في فرق، لكن الاختلاف في ماذا؟ في النطق. هذا سلام وذاك سلام. فهذا هو المؤتلف والمختلف، كما قال البيقوني ماذا؟ مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. قال والمتفق والمفترق، هذا نوع آخر. المتفق والمفترق هو الاتفاق في الاسم أو غيره، لفظا ونطقا، مع الاختلاف في الأعيان. المتفق والمفترق هو الاتفاق في الاسم، اسم الشخص مثلا، وقد يحصل الاتفاق في اسم الآباء أيضا، أو حتى في اسم الأجداد، لكن الأشخاص تكون مختلفة. يعني عندنا رجل يقال له محمد ابن عبد الله مثلا، والآخر محمد ابن إبراهيم مثلا. هذا متفق ومفترق. متفق في ماذا؟ في الاسم، في اسم الشخص نفسه، هذا محمد وذاك محمد، لكن هذا رجل وذاك رجل آخر تماما، هذا متفق ومفترق. من أمثلته في رواة الحديث مثلا، مر معنا منذ قليل عبيد الله بن عمر القواريري، عبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر. يبقى هناك اتفاق في ماذا؟ في اسم الشخص واسم أبي، لكن هذا رجل وذاك رجل آخر تماما. عبيد الله بن عمر الأول هو القواريري الحافظ الذي ذكرناه آنفا، والثاني هو العمري متقدم عن الأول. عبيد الله بن عمر العمري يروي عن نافع مولى ابن عمر وطبقته، وهو حافظ ثبت أيضا. فهذا هو المتفق والمفترق. المتفق يعني في الأسماء، في أسماء الأشخاص، في أسماء آبائهم، ثم يكون هناك اختلاف في الذوات في الأعيان، هذا رجل وذاك رجل آخر تماما. من أعظم فوائد هذا النوع التمييز بين الثقة والضعيف. يعني قد يكون مثلا هذا عبيد الله بن عمر وذاك عبيد الله بن عمر، والآخر واحد ثقة والآخر ضعيف، فلو لم تميز أنت بينهما لحصل إيش؟ التباس بين الثقة والضعيف، تصحح الضعيف أو تضعف الصحيح، يحدث مشكلة. قال وما تركب منهما، ما تركب منهما يعني إيش؟ يعني من المؤتلف والمؤتلف، من المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق. يعني هناك بعض الأسماء أو بعض الحالات التي تجمع بين النوعين معا، كمثل ماذا؟ كما قالوا رجل اسمه عباس ابن الوليد، والآخر اسمه عياش ابن الوليد، ماذا ترى؟ أولا هناك مؤتلف ومختلف، فين؟ في اسم الشخص، هذا عباس وذاك عياش، هذا مؤتلف ومختلف، متفق في الخط ولكنه مختلف في ماذا؟ في النطق. ثم ماذا ترى أيضا؟ متفق ومفترق، فين؟ في اسم الوالد، في اسم الأب، هذا الوليد وذاك الوليد، متفق ومفترق. متفق في الاسم، في اسم الوليد يعني لفظا ونطقا وكل شيء، مع الاختلاف في ماذا؟ في الذوات. يبقى هذا النوع جمع بين المؤتلف والمختلف وبين المتفق والمفترق. قال والمتشابه. المتشابه كما بينه السخاوي في شرح التذكرة أنه عكس النوع السابق، عكس النوع السابق، لكن بعض العلماء يجعلون النوع السابق أيضا داخلا في المتشابه، يعني ما تركب منهما الذي سبق معنا آنفا يجعلونه أيضا من جملة المتشابه. يبقى إذن المحصلة أن المتشابه هو ماذا؟ ما يجمع بين متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف، إما في الصورة التي ذكرناها آنفا أو العكس. يعني مثلا سنعكس الصورة، مثلا نقول الوليد ابن عباس والوليد ابن عياش، عكسنا الصورة الآن، يبقى صار المتفق والمفترق فين؟ انتوا تقولوا بقى متفق والمفترق فين؟ المتفق والمفترق فين؟ في الوليد. نعم. المؤتلف والمختلف فين؟ عباس وعياش، صحيح؟ يبقى ده عكس الصورة التي ذكرناها من قبل، فهذا متشابه وذاك متشابه في قول طائفة من أهل العلم. قال والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة. من الرواة من ينسب إلى غير أبيه، ينسب إلى أمه مثلا، كالمثال الموجود معنا، من بلال هنا؟ من بلال بن حمامة؟ بلال بن رباح رضي الله عنه، حمامة أمه. وكمثل من الصحابة أيضا عبد الله بن بحينة، عبد الله بن بحينة، بحينة هذه أمه واسمه عبد الله بن مالك، أبوه اسمه مالك. قال والنسبة التي يسبق، التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه، كأبي مسعود البدري فإنه نزلها ولم يشهدها. النسبة هي نسبة الرجل إلى شيء معين ينسب إلى بلد أو قبيلة أو حرفة أو صناعة أو غير ذلك، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فمن أنواع النسب ما يحصل فيه إيهام يسبق إلى الذهن أنها تدل على شيء معين وهي في الحقيقة بخلافه، كمثل البدري، أبو مسعود البدري هذا صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة بدري هذه ما معناها؟ في الأصل أنه شهد بدرا، يعني كان موجودا في الغزوة وقاتل فيها، لكن الحقيقة بخلاف ذلك، وإنما هو نزل بدرا ولم يشهدها، لم يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل فيه بدري باعتبار ماذا؟ باعتبار النزول. وهذا كثير جدا، كمثل النسبة المشهورة عندنا الحذاء، خالد الحذاء مثلا، خالد بن مهران الحذاء. الحذاء في الأصل ما معناها؟ صانع الأحذية، لكن خالد ما كان يصنع الأحذية وإنما جلس إليهم، كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم، فهذا كثير جدا. قال والمبهمات. المبهم هو الذي لم يسم، الذي لم يسم لم يعين، رجل امرأة، ويكون في الإسناد والمتن. قال البيقوني ماذا؟ ومبهم ما فيه راو لم يسم، يكون في الإسناد والمتن. يعني مثلا يجيئك في الإسناد هكذا فلان عن فلان عن رجل، عن رجل، يبقى ده اسمه إيش؟ مبهم. أو يأتي في المتن عن فلان عن فلان عن فلان أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن امرأة، إلى غير ذلك. فهذا هو المبهم الذي لا يسمى أو لا يعين سواء في الإسناد أو في المتن. وطبعا حكمه أنه لا يقبل. يقبل رواية مثل هذا؟ لا، لأنك لا تعرف من هذا الرجل أو من هذه المرأة، إلا أن تكون في المتن، فعندئذ لا تؤثر. الإبهام في المتن لا يؤثر، ما لناش علاقة به. إنما من ناحية الحكم على الحديث لنا علاقة بماذا؟ بالإسناد. فالإبهام في الإسناد هو الذي يؤثر، إلا في حالة واحدة وهي الصحابي. يعني أتيك الإسناد مثلا يقول عن رجل من الصحابة، عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه هي الحالة الوحيدة التي تستثنى من حكم الإبهام. فالإبهام في هذه الحالة أيضا لا يؤثر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، لا يضر الجهل بأعيانهم، لا يضر الجهل بعين الصحابي في الحديث. قال والتواريخ والوفيات. التواريخ معروفة، تدوين التاريخ، التواريخ المتعلقة بالرواة في مواليدهم ووفياتهم. ولذلك قال الوفيات هذا جزء من التواريخ، متى ولد الراوي، متى توفي، متى نزل في مكان كذا، متى سمع من الشيخ فلان، متى حدث بالحديث الفلاني. فهذا أيضا مهم جدا في علم الحديث. وفيه قال من قال من العلماء ما معناه لما ظهر الكذابون ظهرنا لهم بالتواريخ. يعني التواريخ من أعظم الوسائل التي تبين الكذب، وهذا كثير جدا في حكايات العلماء وفي أخبار الرواة. يعني يأتي مثلا راوي يحدث عن شيخ معين، مثلا يقول سمعت فلانا قال بكذا وكذا، فيأتي الناقد، يأتي الإمام يقول له متى لقيت فلانا هذا، فيقول في سنة كذا، من سنتين مثلا، أين لقيته، في مكان كذا، يقول لا، هو في هذا التاريخ ما كان في المكان الفلاني وإنما كان في مكان آخر. فانظر كيف أدت معرفة التواريخ إلى ماذا؟ إلى الكشف في هذه الأشياء. قال ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان. طبعا هذا سنتعرف عليه تفصيلا فيما بعد إن شاء الله. الثقات، لو تكلمنا على الثقة بالمعنى الاصطلاحي الذي هو راوي الحديث الصحيح، فمن الثقة؟ من الثقة الذي يروي الحديث الصحيح؟ ما صفته؟ ما شروطه؟ العدل والضبط. أما إن تكلمنا على الثقات بالمفهوم العام الذي يقابل الضعفاء، يبقى يدخل فيهم الثقة الذي يهم في بعض الأشياء، الذي يقول فيه الحافظ مثلا ثقة ربما وهم، أو ثقة له أوهام، أو شيء من هذا. يدخل فيه الصدوق راوي الحديث الحسن، هذا كله يقال له ثقات في مقابل الضعفاء. والضعفاء كذلك يتفاوتون، ضعف خفيف وضعف شديد كما سبق بيان. ومن اختلف فيه، وهذا كثير جدا، أكثر رواة الحديث مختلف فيهم. قاعدة، الرواة الذين أجمع على توثيقهم أو أجمع على ضعفهم قليلون، بالقياس إلى الرواة الذين إيش؟ اختلف فيهم. أكثر رواة الحديث مختلف فيهم بين التوثيق والتضعيف، بين التعديل والتجريح. طيب عند الاختلاف ماذا تصنع؟ يرجح بالميزان. الميزان كما بينه السخاوي في الشرح هو القسط والعدل، القواعد المعروفة في علم الجرح والتعديل هي التي ترجح بها بين الرواه من جهة التوثيق والتضعيف، وهذا سنتعرف عليه تفصيلا في الدورة الخامسة إن شاء الله. قال: ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا. هذا قسم من أقسام رواة الحديث، من أصنافهم وأنواعهم من يقال فيهم المختلطون الذي وقع له اختلاط. ما معنى الاختلاط؟ الاختلاط هو فساد العقل. الاختلاط فساد العقل، وهذا يكون لأسباب متعددة، منها ما يكون في آخر العمر عندما يشيخ الراوي مثلا أو يكبر في السن، فمن الناس من تقل قدراته الذهنية فيحصل عنده اختلاط فساد للعقل، وهناك أسباب كثيرة يذكرها العلماء. طيب، حكم المختلطين، الرواية عن المختلط على أربعة أقسام. القسم الأول: من سمع قبل الاختلاط. القسم الثاني: من سمع بعد الاختلاط. الثالث: من سمع قبل الاختلاط وبعده. الرابع: من لم يثبت سماعه قبل الاختلاط أو بعده. أربعة أقسام: الراوي الذي يروي عن المختلط لا يخلو من هذه الأقسام الأربعة. فالقسم الأول، الحالة الأولى أن يسمع قبل الاختلاط، لا يسمع شيئا بعده أبدا، فحكم هذا القسم مقبول مطلقا، مقبول مطلقا. الحالة الثانية: من سمع بعد الاختلاط فقط لم يسمع قبله شيئا، فهذا مردود مطلقا. الحالة الثالثة: من سمع قبل وبعد، يعني سمع من المختلط على الحالتين جميعا، قبل أن يختلط وبعد أن يختلط. الحالة الرابعة: من لم يثبت أمره، لا نعرف هل روى قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، لا يتبين لنا هذا، والحالتان حكمهما واحد، التوقف. الحالتان حكمهما واحد، التوقف. إذا كان الراوي سمع قبل وبعد نتوقف، إذا كان لا ندري سمع قبل أم بعد نتوقف حتى يأتي مرجح، فإن أتى مرجح خلاص، ترجح جانب القبول يقبل، ترجح جانب الرد يرد، لم يترجح شيء نتوقف. قال: ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. بعض العلماء يعتبر هذا من أقسام الاختلاط، لأنه من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاط احتراق الكتب، لكن بناء على ظاهر كلام المصنف هذه حالة أخرى، أن رجلا تحترق كتبه أو تذهب تضيع فيرجع إلى حفظه فيسوء، لأنه ليس حافظا في الأساس، هو معتمد على كتابه، لأن الضبط قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. فمن الرواه من ليس عنده إلا ضبط الكتاب فقط، لا يستطيع أن يحفظ أصلا، فيذهب كتابه فيعتمد على حفظه فلا يصيب، فهذه حالة أخرى وأمثلتها متعددة. قال: ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. من حدث ونسي، من حدث من الشيوخ بحديث ثم نسيه، يذكر شيئا آخر أنه يروي عمن روى عنه، يعني هذه حالة وقعت لبعض هؤلاء، لبعض من حدث ونسي، يمثلون له بسهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح في روايته عن أبيه عن أبي هريرة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أو قضى بالشاهد واليمين. في الحكاية كما ورد عند المحدثين والرواة أن عبد العزيز الدراوردي راوي من رواة الحديث لقي سهيلا هذا فقال له: إن ربيعة حدثني، ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، قال: إن ربيعة حدثني عنك عن أبيك عن أبي هريرة بالحديث. فلم يذكره، لم يذكره سهيل، فكان بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة، تثبت من ربيعة بعد ذلك يعني، فكان يقول: حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي، وساق الحديث. يبقى هو في الأصل حدث ونسي، والصورة التي وقعت له، الحالة التي وقعت له، أنه روى عمن روى عنه، يقول: حدثني فلان أني حدثته، ويسوق الحديث. تمام؟ طيب، حكم هذه الرواية ما حكمها؟ ما حكم قبول رواية من حدث ونسي؟ يقول العلماء: هي على قسمين. القسم الأول أن يجزم بتكذيب الراوي. الحالة الثانية ألا يجزم. الحالة الأولى أن يجزم الشيخ بتكذيب من روى عنه، يقال: حدث عنك فلان بكذا، فيقول: كذب علي، لم أحدث بهذا الحديث، ليس هذا من حديثي. فدي عبارات إيش؟ جزم. ففي هذه الحالة يتوقف، يتوقف، لا تقبل الرواية. لماذا؟ لأنه تعارض أمران: شهادة الأصل الذي هو الشيخ، وشهادة الفرع الذي هو التلميذ. وإن كان التلميذ عدلا ليس معروفا بالكذب، فقد تعارض الأمران عندنا، فما نستطيع أن نحكم لأحد على أحد. وأما الحالة الثانية وهي عدم الجزم، كما في قصة سهيل هذه، يقال: حدث عنك فلان بكذا، يقول: لا أذكر، لا أحفظ. يبقى دي عبارة إيش؟ عدم جزم، أنه لا يجزم بالتخطئة أو بالتكذيب. ففي هذه الحالة تقبل، تقبل الرواية، تقبل الرواية. لماذا؟ لأن عندنا أمرا يقينيا، وهو رواية التلميذ عن الشيخ، فلا نترك اليقين للظن، لأن الشيخ يظن، يقول: والله أنا لا أذكر، لا أحفظ، لعله كذا، لعله كذا. فلا نترك اليقين لماذا؟ للظن، ويحمل على أنه حدث ونسي. قال: ومعرفة طبقات الرواة والعلماء. الطبقة تطلق على الرواة الذين يشتركون أو يتقاربون في السن والأخذ، كما سبق بيانه في تعريف الأقران. قلنا: الأقران من هم؟ الذين يتقاربون في السن والأخذ عن المشايخ. فالأقران هؤلاء يقال فيهم من طبقة واحدة، يعني اثنان متقاربان في السن، وشيوخهما في الغالب واحدة، يقال هما من طبقة واحدة. لكن إن حصل اختلاف، إن حصل مثلا تفاوت كبير في السن، فلا يقال من طبقة واحدة. إن حصل تفاوت في المشايخ، مشايخ هذا غير مشايخ هذا، ليس في نفس العصر لكن في عصور مختلفة، ففي هذه الحالة طبعا لا يقال طبقات واحدة. مثلا عندنا الصحابة طبقة، لأن شيخها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا التابعين طبقة أخرى، لأن المشايخ هنا اختلفت، فما يقال من طبقة واحدة. لكن التابعون مثلا، لو نتكلم على بعض التابعين الذين أخذوا عن بعض الصحابة، اشتركوا مثلا في الأخذ عن بعض الصحابة، يقال هؤلاء من طبقة واحدة. ثم قال: والموالي. المولى ينقسم إلى قسمين، مولى من أعلى ومولى من أسفل. المولى من أعلى هو المعتق بكسر التاء، المولى من أسفل هو المعتق بفتح التاء. الولاء يتصل بالعتق، عتق المملوك، عتق العبد المملوك. فعندنا المالك وعندنا المملوك. إذا أعتق المالك مملوكه فهذا هو الذي يسمى بالولاء، فيقال للمعتق الذي هو السيد أو المالك مولى، ويقال للعبد المعتق مولى، لكن هذا مولى من أعلى وهذا مولى من أسفل. يعني نقول مثلا عندنا محمد هذا هو المالك، وأحمد مملوك، فهذا مولى وذاك مولى، يقال محمد مولى أحمد وأحمد مولى محمد. لكن محمد ولاء من أين؟ من أعلى لأنه هو المعتق، وأحمد ولاء من أين؟ من أسفل لأنه هو المعتق. فطبعا الكلام على الولاء أحكامه موجودة في كتب الفقه من الناحية الفقهية، لكن أهميته في الحديث من جهة الرواة. كثيرا ما تجد في الرواة وفي الأسانيد فلان مولى فلان، فهذا مهم جدا أن يعرف. والولاء يكون بالعتق، وهذا هو الأكثر والأغلب، أو يقال هو الأصل، وقد يكون بأشياء أخرى كالإسلام. كالإسلام يعني أن يكون هناك شخص كافر يسلم على يد رجل مسلم فيقال هو مولاه من جهة الإسلام، كمثل من؟ كمثل الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري يعني اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة إلى آخره، ثم يقال في نسبته الجعفي. الجعفي هل هو من الجعفيين؟ هل هو منهم أصالة؟ لا، وإنما كان أبوه كافرا فأسلم على يد رجل جعفي فنسب إليه. واضح؟ يبقى يقال الجعفي أو مولى الجعفيين. مولى الجعفيين يعني إيش؟ يعني أسلم على أيديهم. فالولاء يكون بالعتق وهذا هو الأغلب، ويكون بأسباب أخرى كالإسلام. قال: والقبائل والبلاد والصناعة والحلي. هذه كلها ترجع إلى النسب، ترجع إلى النسبة. فهناك نسبة إلى القبيلة كمثل القرشي، نسبة إلى قريش، أو الكلبي نسبة إلى كلب، هذه قبيلة عربية. وقد تكون النسبة إلى البلاد، إلى البلاد المصري، الدمشقي، البصري، الكوفي، هذه كلها إلى البلاد. وقد تكون النسبة إلى الصناعة أي الحرفة التي يحترفها الرجل، كمثل ذكرناه آنفا الحذاء إن كان حذاء على الحقيقة يعني، أو كمثل الحداد أو البزاز صناعة البز. والحلي هو ما يتحلى به الإنسان من صفات معينة كما بين العلماء، كمثل الأعمش والأعرج والأحول، هذه حلي. حلي يعني ماذا؟ يعني صفات يتحلى بها الإنسان، صفات موجودة فيه. فالأعمش سليمان بن مهران هذا اسمه، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والأحول جماعة منهم عاصم بن سليمان. قال رحمه الله تعالى آخر التذكرة: وهي عجالة للمبتدئ فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، يعني المقنع، يعني كتاب المقنع الذي أشار إليه في بداية التذكرة. قال: فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وأمثاله. قال مؤلفه رحمه الله: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى عام 63، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير آمين. آخر الشرح ولله الحمد. إن شاء الله تعالى يوم السبت المقبل وكذلك الاثنين المقبل في أخلاق العلماء حتى ننتهي منه إن شاء الله. في أحد عنده أسئلة إذا كنا نجلس أو شيء؟ ده سؤالك لا تقول؟ يقول: في نوع المبهمات لو قيل بصيغة سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه نعم هذا يدخل في المبهمات. لا هذا يعد صحابيا طبعا. كيف يعني؟ عليه الصلاة والسلام. إن كان الإسناد متصل هذا صحابي، يعني يأتيك مثلا إسناد فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ يعني شخص تابعي مثلا سعيد بن المسيب يقول سأل رجل رسول الله مثلا، هذا تقصد؟ طيب هذا من المبهمات، وفي هذه الحالة هو مبهم في المتن ليس في الإسناد، هذا مبهم في المتن وليس في الإسناد، إلا أن يصرح سعيد يقول مثلا حدثني رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في هذه الحالة لا صار صحابيا هنا. لكن يأتي مثلا سعيد يذكر المتن أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالإبهام هنا في المتن، ويعد هذا إيش؟ مرسل. واضح؟ لا. الحمد لله.